مأمول خلي الشوق يطول عن عشقك وجنونك بس قلبك مسؤول وجنونك مقبول وجنون الحب يا العاشق زي العجول.
5 عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالهنا. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران أكدت منذ البداية تمسكها بمفاوضات مبنية على العزة والكرامة. طهران تؤكد أن الاعتداءات على مراكزها الدبلوماسية في أوروبا ترتبط بالدعم السياسي الغربي لأعمال الشغب. استشهاد فلسطينيين وجرح آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طلاب وأساتذة الجامعات أجهضوا أحلام العدو الزائفة بيقظتهم وسيهزمونه في مجالات العلم والمعرفة. وبيّن الرئيس إبراهيم رئيسي خلال مراسم افتتاح العام الدراسي الجامعي في جامعة الزهراء بحضور عدد من المسؤولين منطقة إيران في مفاوضات رفع الحظر ومحاولات العدو لفرض شروطه عليها، مذكرا بأن طهران أعلنت منذ البداية عدم ترك طاولة المفاوضات وتمسكها بالمفاوضات المبنية على العزة والكرامة، مشيدا بدور المرأة الإيرانية في التقدم العلمي وتألقها على شتى الصعد. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاعتداءات التي تعرضت لها بعض المراكز الدبلوماسية الإيرانية في أوروبا لها علاقة بالدعم السياسي الغربي لأعمال الشغب في إيران. وأشار ناصر كنعاني في تغريدة له على تويتر إلى الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الإيرانية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وقال إن مهاجما كان يحمل سكينا حاول مهاجمة سفيرتنا أفسانا نادريبور لكنه فشل في ذلك. وأضاف أن هذا الاقتحام لمكان الدبلوماسي هو أحدث حالة لارتكاب أعمال العنف وغير القانونية الأخيرة ضد الجمهورية الإسلامية في أوروبا. يذكر أن الخارجية الإيرانية استدعت سفير الدنمارك لدى طهران وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بهذا الشأن. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب 11 آخرون، 3 منهم بحالة الخطر لدى تصدي الأهالي بمخيم جنين للقوات الصهيونية المقتحمة صباح اليوم. وحصرت قوات الاحتلال منزل أحد الأسرى المحررين داخل المخيم مستعينة بتعزيزات عسكرية وتحليق مكثف لطائرات مروحية وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان. وخلال الاشتباكات استهدف مقاومون فلسطينيون جيبا عسكريا بعدد من العبوات المتفجرة ما أدى إلى عطابه، فيما كشفت صحيفة معاريف العبرية عن إصابة جندي صهيوني بجروح خلال الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مع مقاومين في مخيم جنين. يواصل 30 معتقلا إداريا فلسطينيا في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 14 على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن المعتقلين الإداريين مستمرون في إضرابهم ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة سجون كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأشار نادي الأسير إلى أن المعتقلين المضربين ينتظرون رد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم التي من المتوقع أن تكون بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وفي حال كان الرد سلبيا سينضم عدد من الأسرى الجدد إلى هذا الإضراب. وقع انفجار في جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم الروسية ما أدى إلى احتراق 7 صهاريج للوقود في قطار للشحن، وصفه مركز مكافحة الإرهاب الروسي بالعمل الإرهابي. وقال المركز إن الحريق على جسر القرم وقع نتيجة عمل إرهابي ناجم عن تفجير سيارة مفخخة. وفيما أعلنت السلطات الروسية توقف حركة السيارات على الجسر بسبب الحريق، أكد مستشار رئيس القرم أن أقواس الملاحة لم تتضرر، وتم سحب القاطرة وعدد من العربات لقطار الشحن الذي اشتعلت النار بأحد صهاريج الوقود فيه. وقد شكل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجنة حكومية للتحقيق العاجل في ملابسات التفجير الإرهابي. وحول عملية استهداف جسر القرم وتداعياتها، نتابع وإياكم الحوار التالي مع الخبير الاستراتيجي سمير أيوب.
الحقيقة هذه العملية حتى الآن روسيا تعتبرها عملية إرهابية وعملية تستهدف البنى التحتية وبنى تحتية مدنية، لذلك الرد على هذه العملية سوف يقوم بعد التأكد من الفاعل والذي قام بهذا العمل، لكن كل التوقعات تشير إلى أن نظام كييف هو المسؤول عن هذه العملية، لأنها ليست العملية الأولى التي يقوم بها ضد بنى تحتية، وهناك مسؤولين رسميين في هذا النظام حذروا وهددوا بضرب هذا الجسر، لذلك يعني يبدو أن هذه العملية ليست بالعملية البسيطة، وإنما يمكن أن تكون من أخطر العمليات التي قام بها نظام كييف من أجل توسيع العملية العسكرية الروسية. أود أن أذكر أن كل الحديث الذي جرى منذ حوالي أسبوع أو أكثر عن اتهام روسيا بأنها تعد لاستخدام أسلحة نووية أو تهدد باستخدام أسلحة نووية تكتيكية، يبدو أن الطرف الأمريكي الداعم الأساسي والبريطاني المحرض نظام كييف على روسيا هم وراء هذه العملية، لأنها لا يمكن أن تتم من دون رضا الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة الدولتان يعني بريطانيا والولايات المتحدة يعلمان أن روسيا يمكن أن ترد على هذه العملية بشكل واسع وبشكل يعني لا يمكن أحد أن يتوقعه. يعني عمليا هذا الجسر قبل القيام بالعملية العسكرية الروسية الخاصة وتحرير منطقة خيرسون، هذا الجسر كان هو الرابط الوحيد بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية، وبعد يعني إتمام هذا المشروع تم وصل الجزيرة عن طريق البر بالتراب الروسي، وأصبح يعتبر هو الشريان الأساسي لهذه المنطقة. لكن الآن ضربه يعني صحيح هي ضربة معنوية وضربة لأبنى تحتية روسية، وهذه ضربة خطيرة تعتبرها روسيا هجوم إرهابي، لكن لا يمكن أن يؤثر بشكل كبير، لأن منطقة خيرسون والدونباس تعتبر أصبحت يعني بعد تحريرها من خلال العملية العسكرية الروسية أيضا يمكن استخدامها للوصول إلى شبه جزيرة القرم. المسألة ليست بمدى يعني إمكانية الوصول إلى هذه المنطقة أو لا، المسألة أن العملية خطيرة، هي ضربة لمنطقة لأراضي تعتبرها روسية يعني خاضعة لها وخاضعة لسيطرتها، والعقيدة النووية الروسية تقول أن أي استهداف لروسيا أو أي استهداف لبنيتها التحتية أو تهديد لوجودها يمكن أن يضطرها للرد بصواريخ أو بأسلحة غير تقليدية. لكن يبدو أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية هو جس نبض روسيا عبر هذه العملية، إلى أي مدى يمكن أن ترد وما هي إمكانياتها للرد.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران أكدت منذ البداية تمسكها بمفاوضات مبنية على العزة والكرامة. طهران تؤكد أن الاعتداءات على مراكزها الدبلوماسية في أوروبا ترتبط بالدعم السياسي الغربي لأعمال الشغب. استشهاد فلسطينيين اثنين وجرح آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان، ونبدأ مع حضراتكم لقاءنا المتجدد من معكم على الهواء وتحت عنوان الوحدة الإسلامية ومشروع التربية. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير مستمعين الأكارم في هذه الأيام الطيبة التي نعيشها في ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسبوع الوحدة الإسلامية. قيامنا بهذه المناسبة الطيبة مستمعين الكرام سوف نتوقف عند عنواننا حول الوحدة الإسلامية ومشروع التربية، ونبحث عن مفهوم الوحدة الإسلامية ومفاهيم التربية في مجتمعاتنا وما أهمية ذلك. ستكون لنا وقفة إن شاء الله عند أهمية التمسك بالسيرة الطاهرة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والسير على خطاه في الحياة الأسرية وتربية الأولاد. وقد أعددنا لحضراتكم محطات منوعة من الإنتاجية والمباشرة وآراءكم الطيبة مستمعين الكرام وآراء ضيوفنا الأحبة في هذا البرنامج، نرجو متابعتكم حتى النهاية. ولكي يكون لنا مدخل في إطار حديث هذا البرنامج نتوقف عند الدقائق التالية ونستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن رسول الإسلام وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم شخصية تجمع المسلمين بكافة مللهم وأعراقهم، فهو رسولهم جميعا، وكلهم متفقون على أنه القائد الأول والملهم والقدوة والرجل الإلهي الأكمل، وأنه دعا إلى أن يكون المسلمون يدا واحدة في مواجهة أعدائهم وقوى الشر الطامعة. وهذا ما بينه الإمام الخميني قدس سره الشريف في الكثير من الخطابات. أراد رسول الإسلام أن يحقق وحدة الكلمة في كل العالم، أراد إخضاع جميع بلدان العالم لكلمة التوحيد، أراد أن يخضع الربع المسكون بكامله لكلمة التوحيد، بيد أن أغراض سلاطين تلك الفترة من جهة وأغراض علماء النصارى واليهود وأمثالهم من جهة أخرى منعته من تحقيق ذلك. فدعوة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي دعوة لنا جميعا لنبذ خلافاتنا. وهل هناك أفضل من كلمة التوحيد التي زرعها في نفوسنا كلمة باقية خالدة لتوحدنا؟ ومثال عن مفهوم الوحدة في سبيل ترجمة الرؤية النظرية في الإسلام إلى واقع معاش، وفي سبيل التمهيد لولادة الأمة الجديدة بتركيب مجتمعي بصيغة منظورة ذات ملامح، وفي سبيل توكيد وحدة المسلمين والتغلب على التناقضات الداخلية القائمة بين الأوس والخزرج، والتناقضات المتوقعة بين المهاجرين والأنصار، وفي سبيل تحطيم الاعتبار الطبقي والاقتصادي وعلاج مشكلة التفاوت في المستوى المعيشي، والتعبير العملي عن مبدأ المواساة والمساواة الإسلامية، إلى جانب تعميق العلاقة الإيمانية بين المسلمين، أقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أول خطوة تنظيمية للمجتمع الجديد هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وكان الهدف الذي توخاه الإسلام من هذه الأخوة هو أن يتحول الأولون من مجتمع مفكك يعيش أبناؤه البغضاء والعداوة إلى مجتمع متماسك متآلف يعيش المحبة والمودة. وكانت لهذه الخطوة المؤاخاة نتائج هامة على المستوى الجهادي، فقد استطاع المسلمون المتآخون تحقيق انتصارات كبرى في معركة بدر والخندق وغيرها برغم قلة العدد وبساطة العتاد.
وفر التقدير والثناء للزميلة عليا صالح التي قدمت لنا هذه الدقائق مستمعينا وسمعاتنا. ومرة أخرى أقول كل عام وأنتم بخير إن شاء الله في هذه الأيام الطيبة من شهر ربيع الأول، وذكرى مولد رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رسول المحبة والإنسانية، حيث نجتمع في هذه الأيام باسمه وبذكره، حيث تأتلف القلوب مشاهدينا أو مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. وما أهم أن نطرح في هذه في هذا الجانب عن سيرة النبي الأعظم وكيف عمل لتوحيد أمة الإسلام أمة واحدة. وبعد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لنا أن نقتدي بهذه الشخصية التي تكون عنوانها في سماء حقيقة الكون بأجمعه إنه خير قدوة وخير مثال وإنه لعلى خلق عظيم. فحري بنا أن نتمسك بنبينا العظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنتم بإمكانكم التواصل والمساهمة والمشاركة معنا حول رسالتكم في أسبوع الوحدة الإسلامية، ما ضرورة تمسكنا بمفهوم الوحدة وتطبيقه في البعد التربوي في حياتنا. شاركونا وساهموا معنا بأرائكم.
أرقام هواتفنا 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. كما نضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب المستمعين الأحبة كي تصل إلينا الرسائل الطيبة لكم، منها الرسائل المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة التي نستقبلها برحابة الصدر 00989388784050. حياكم الله مستمعينا وأهلا بكم من جديد. ولا شك في أن الاختلاف في الرأي موجود بين فئات المسلمين، وهذا لا يشكل خطورة بنفسه، إنما الخطورة في أن يتحول هذا الاختلاف إلى عداوة والحوار إلى حرب. فحقيقة الحوار تختصر بأن لا يتحول الاختلاف بيننا وبين الآخر إلى عداوة، وهذا لب الأمر الذي يغفل عنه الكثيرون في هذه الأيام، فينجر بعض الناس من هذا المذهب أو ذاك للتعنيف أو التكفير خلافا لما أراده الإسلام من غرس الأخوة بين المؤمنين وما المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كما أشرنا وأشارت الزميلة علياء إلى نموذج إنساني حضاري شاخص في تاريخنا يقول لنا تعالوا إلى سعة صدر الإسلام ورحابته التي تسع المسلمين على اختلاف وجهات نظرهم وفكرهم وطرقهم. هكذا كان يؤكد الإمام الخميني وكذلك الإمام الخامنئي في جمهورية إيران الإسلامية فيما يخص بمسألة الوحدة بين المسلمين، والباري سبحانه وتعالى هو الذي قال وحكم وأمر حقيقة بأمر إلهي: إنما المؤمنون إخوة، إخوة وليس بينهم حيثية غير الأخوة، وإنما مكلفون جميعا بالتعامل كالإخوان. اسمحوا لنا في هذه اللحظات نتوقف عند حديث سماحة الشيخ مازن البعيجي، نستمع إليه من العراق ونعود لحضراتكم إن شاء الله.
مستمعنا الكرام السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم سماحة الشيخ مازن البعيجي الباحث الإسلامي من العراق. سماحة الشيخ، سؤالي لحضرتكم هو: كيف يمكن ربط مفهوم الوحدة الإسلامية بمفاهيم التربية في مجتمعاتنا، وما أهمية ذلك برأيكم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نهنئ العالم الإسلامي في حلول ذكرى الوحدة الإسلامية، الوحدة الإسلامية التي اختارها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ومنهجه في دولة الفقيه الإسلامية، وكذلك المرشد الأعلى والولي الفقيه الخامنائي المفدى، وكل هذه القمرة القيادية التي اختارت هذا المنهج، وهو منهج الوحدة الإسلامية الذي فوت الفرص والفرص كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى على الأعداء. هذه الوحدة الإسلامية التي ضمنت أن يكون السني والشيعي على نحو الخصوص في خندق واحد، في مقاومة واحدة. نعم، هناك من شذ باعتبار أنه لم يرتقي إلى معنى، إلى المعنى السامي لهذه الوحدة الإسلامية التي جسدتها دولة الفقيه والتي حمتها وحاولت أن تستمر فيها دولة الفقيه الإسلامية إيران الإسلامية عبر هذه المؤتمرات، مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي يقع بين رواية تقول إن ولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في 12 من ربيع الأول، ورواية أخرى تقول في 17 من ربيع الأول، ونحن وكل بصير وكل عالم ذكي وكل مجتهد ذكي وكل حوزوي ذكي وكل مقاوم ذكي لا يفوت مثل هذه الفرصة، ألا وهي وجود أسبوع لتلاقي والمحبة والتفاهم والإطلاع على مشاكل الآخر. فكانت سباقة الدولة الإسلامية إيران الإسلامية وعقلها المدبر والمفكر والناضج والواعي والمدرك للمخططات أنه يستفيد من هذا الأسبوع الذي هو أروع اسم وأفضل اسم وأذكى اسم بصراحة، أسبوع الوحدة الإسلامية الذي وجدنا عليه الخير الكثير، لا سيما أن توجيه البوصلة باتجاه القدس واتجاه حماية القضية الفلسطينية كان من أولى من أول أولوياتي مثل هذه المؤتمرات، ناهيك عن تلاقي وعن المحبة وعن التزاور وعن الإطلاع وشؤون المسلمين ومعرفة الجانب السني المحترم والذي يتبنى المقاومة والذي يرفض التطبيع والذي لا يخوض في غمار مخططات الاستكبار أمريكا وأذنابها. هؤلاء صاروا مطلعين عن قرب في على الدولة الإسلامية وعلى نظام الدولة الإسلامية، وأن هذا الكيان الشيعي الموجود الذي يرفع لواء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه ليس كما يصوره الإعلام، ليس كما تصوره الأجندات الإعلامية، بل هو أخ حقيقي وسند حقيقي، ورأيناه في مواطن كثيرة جدا. أول تلك المواطن هي تواجده الكثير والكبير المادي والمعنوي والعسكري والإعلامي والسياسي وعلى كل المستويات في الجبهة الفلسطينية كأي مقاتل من مقاتلين الأشاوس الذين تصدوا إلى الاستكبار العالمي وإلى الكيان الغاصب، ومن ثم امتدت هذه الدولة وهذه الوحدة الإسلامية تجوب العالم الإسلامي، حتى وجدنا من السنة يدافعون عن القضية اليمنية، وجدنا من السنة يدافعون عن القضية اللبنانية، وجدنا من السنة الكثير الذين يدافعون عن القضية العراقية وكذلك السورية وهكذا بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا الأسبوع أسبوع الوحدة الإسلامية كان ضربة معلم على ما يقول الكلام الشعبي أو المثل الشعبي، ونسأل الله أن تستمر أن يستمر هذا الحراك وأن يستمر هذا تلاقي في الوحدة الإسلامية من هنا إلى أن تكون الجبهة واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى بين السنة والشيعة، ونقف موقف واحد بفضل الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، كان معنا سماحة الشيخ مازن البوعيجي الباحث الإسلامي من العراق، وشكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ على حضوركم الرائع معنا.
رسول الله والله الله الله على نور رسول الله والله الله الله على نور رسول الله
الله الله على نور رسول الله. الوحدة الإسلامية ومشروع التربية محور حديثنا في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، شاكرين لكم متابعتكم الطيبة للقائنا، وإن شاء الله ينال إعجابكم هذا الحديث الذي نتحدث فيه عن الوحدة الإسلامية والتربية في الأسر. حقيقة عندما نتحدث عن مسألة الوحدة الإسلامية، أن الوحدة لا تمثل مجرد شعار، بل هي قاعدة القوة التي يرتكز عليه الإسلام، ولن نستطيع أن نصنع القوة إذا لم نرتكز على الوحدة الإسلامية. ما دمنا نمزق بعضنا بعضا ونكفر بعضنا بعضا، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والآية التي أشرنا إليها من سورة الحجرات الآية العاشرة: إنما المؤمنون أخوة كذلك. الرسول الأعظم كرس لنا مفهوم الوحدة صلى الله عليه وآله وسلم، كرس الوحدة، مفهوم الوحدة في أحاديثه وسلوكه بشكل يشكل لنا نبراسا في القيام بهذه المهمة العظيمة من أجل تسوية مسيرة المجتمع نحو الله تعالى. ولما كان خلق المجتمع الواحد الخال حقيقة أو الخالي من التناحر هو رغبة وهدف لكل مؤمن ومؤمنة حقيقة، فإن الإصلاح هو الطريق الأقصر لذلك. في الوقت ذاته فإن نمو الروابط الأخوية هكذا نقول بين المجتمع هي سعادة الإنسان التواقل الله سبحانه وتعالى. هذا لا يتم إلا في إصلاح الأمة. إن الأخوة الإسلامية كأفراد أو محاور لا تضاهيها أي أخوة أخرى من حيث انشداد البعض للآخر نفسيا وجسديا، لأنهم يتطلعون لأوامر الله تعالى الذي يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يجب أن ننتبه جميعا إلى هذا المعنى، وهو أننا جميعا مسلمون وكلنا من أهل القرآن ومن أهل التوحيد، وينبغي أن نبذل جهدنا من أجل القرآن والتوحيد وخدمتهما. نتوقف مع هذه الفقرة الإنتاجية مستمعينا الكرام في هذه اللحظات، لنعود إن شاء الله في طيات هذا البرنامج.
على الهامش،
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، ثمة أسباب عديدة تفسر لنا الكثير من الانتصارات التي حققها المسلمون على أعدائهم الذين يفوقونهم عددا وعتادا، ليس في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، بل فيما تلاه من عصور وحتى عصرنا الحالي. وهذه الأسباب هي: أولا، وحدة القيادة. فقد كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو القائد العام للمسلمين في معركة بدر، وكان المسلمون يعملون كيد واحدة تحت قيادته، يوجههم ويحدد لهم التكاليف للقيام بعمل حاسم، وكان انضباط المسلمين في تنفيذ أوامر قائدهم نموذجا رائعا للانضباط الحقيقي. ومعنى الانضباط هو إطاعة الأوامر وتنفيذها بالتكاليف المحددة بحرص وأمانة وعن طيب خاطر. ثانيا، العقيدة الراسخة والمعنويات العالية. فقد تمتع المسلمون في بدر بروح معنوية عالية نابعة من عقيدة راسخة وإرادة قوية وإخلاص وتفان في سبيل الله قل نظيره. لقد أثبتت بدر وكافة الحروب التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون أن التسليح والتنظيم الجيدين والقوة العددية غير كافية لنيل النصر ما لم يتحلى المقاتلون بالإيمان والتوكل والصبر والشجاعة والثبات والإخلاص والطاعة والوعي والتضحية والتعاون والإيثار والروح العالية. ثالثا، كان المسلمون في بدر يقاتلون في سبيل رضوان الله وطلبا للآخرة، وكانت لديهم أهداف واضحة يعرفونها ويؤمنون بها، وهي إزالة كل الحواجز المادية أمام الدين الجديد وترك الحرية الكاملة لهم لنشر الإسلام الذي يحرر الإنسان من العبودية للطاغوت لتكون كلمة الله هي العليا.
نحييكم مستمعينا الكرام، واهلا بكم من جديد في برنامجنا معكم على الهواء تحت عنوان الوحدة الإسلامية ومشروع التربية، وتحية لزملائنا في غرفة السيطرة لتقديمهم هذه الفقرة. وفي هذه اللحظات ينضم إلينا من لبنان سماحة الدكتور السيد علي قاسم، الدكتور علي السيد قاسم، رئيس مركز حوار الأديان والثقافات من لبنان. أرحب بكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير.
أهلا ومرحبا بكم، وشكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم في هذا البرنامج. دكتورنا الكريم، في بداية قل لنا ما هي أهمية التمسك بالسيرة الطاهرة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والسير على خطاه في الحياة الأسرية وتربية الأولاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهارين وصحبه الأخيار المنتجبين. بداية، نبارك للأمة الإسلامية جمعاء ولقائدها المفدى الإمام الخامنئي ومراجع الدين أجمعين والمقاومين المجاهدين في أصقاع البلاد،
نعم،
في ذكرى ولادة منقذ البشرية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام الصادق عليه السلام، وذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية التي أطلقها الإمام روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه. الوحدة الإسلامية هي عنوان المسيرة والحركة والمشروع لكل الثائرين المستضعفين في الأرض.
نعم.
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الوحدة الإسلامية هي عنوان تكريس مفهوم تعزيز الإيجابيات.
نعم.
وتنظيم المختلفات. ولهذا لو أردنا أن نستقرئ هذا المفهوم على ضوء الأسرة والمجتمع يمكنني أن ألخص ذلك بثلاثة عناوين.
نعم.
على ضوء رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. العنوان الأول العشرة بالمعروف. العنوان الثاني الإنصاف والإحسان عند الاختلاف. العنوان الثالث معاملة ذوي القربى والأرحام على ضوء الوحدة الإسلامية. تمثل خلق العشرة بالمعروف عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم العنوان الأبرز في حياته.
نعم.
وهو الذي خوطب في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
نعم.
فالبعثة النبوية الشريفة لرسولنا الخاتم الأعظم محمد صلى الله عليه وآله تمثلت بالعشرة بالمعروف على المستوى الاجتماعي والأسري والبنائي. لهذا لم تعرف المرأة عشرة زوجية بالمعروف كما مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وهو الذي حرر المرأة من قيود الجاهلية، هو الذي جاء وتحرك في تكريس منظومة المرأة في وجودها وكيانها. بعد أن كانت الجاهلية إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم.
نعم.
وكانوا يئدون الفتاة وهي على قيد الحياة تحت التراب، جاء النبي صلى الله عليه وآله ومارس القيم الأخلاقية في إنقاذ المرأة من الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء. ولهذا تحدث القرآن بقوله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
نعم.
لهذا كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله هي الحاكمة على مسار الأسرة وبنائها وقيامتها. فكان من أخلاقه صلى الله عليه وآله مع زوجاته أنه كان جميل العشرة دائما البشر.
الله.
يتلطف بعياله ويوسع عليهم من نفقته ويتحدث إليهم بلباقة ولياقة صلى الله عليه وآله. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وآله معيار خيرية الرجال في حسن العشرة للزوجة والأهل والأبناء، حيث قال صلى الله عليه وآله خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. لهذا نجد في البعد التربوي على مستوى الأسرة على ضوء قراءتنا للأسرة على منهج رسول الله نجد أن التظاهر بمكارم الأخلاق
نعم.
يعزز
القيم الإيجابية ويسد اللحمة الأسرية ويعمل على تكريس القيم الإيجابية في الأسرة لبناء أسرة كاملة متكاملة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على إست بناء الأسرة التي ينبغي أن تقوم على الخير.
نعم.
فكان يردد على مسامع المسلمين: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كبير. أخيرا
جميل.
في هذه النقطة.
نعم.
أقول لقد عزز النبي صلى الله عليه وآله قيمة الأسرة وأخرجها من قيود الجاهلية الجهلاء وأنقذها بقيم الإسلام المحمدي الأصيل.
نعم. طيب إلى مسألة الإحسان عند الاختلاف، كما تفضلتم وأنتم أشرتم إلى النقاط المختلفة، حبذا أن تتفضلون لنا وتكملوا لنا ما تفضلتم به.
في مسألة الإنصاف والإحسان عند الاختلاف،
نعم،
وخاصة في منهج الأسرة، نجد أن الله تبارك وتعالى أشار في قرآنه إلى هذا البناء الأسري، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
إماما.
عندما نستقرئ هذه الآيات القرآنية وفي تفسير موضوعي للأسرة في القرآن، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أشار إلى هذه المعاني الأسرية في القرآن الكريم، يمكنني أن أقف عند مفردة واحدة من مفردات الآية المذكورة: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لسائل أن يسأل: لماذا قدمت المودة على الرحمة؟ ونحن نفهم في لغة القرآن أن التقدم والتأخر لهما معنى على مستوى التفسير القرآني والسياق القرآني.
صحيح.
لطبيعة الكلمات الموجودة والمفردات الموجودة في القرآن الكريم.
نعم.
لهذا لي أن أسأل: لماذا المودة مقدمة على الرحمة؟ الجواب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلسان حفيده الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، عندما جاءه رجل يستشيره في تزويج ابنته، فقال عليه الصلاة والسلام: زوجها من إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها. فالمودة تعني الإكرام، والرحمة تعني عدم الظلم. وهنا تساؤل يطرح: أن الأسرة الناجحة في المجتمعات الإسلامية والقيمية هي الأسرة التي فيها مودة ورحمة، لأننا نحتاج في بناء الأسرة إلى الرحمة كي نحفظ المودة. وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وآله في مفرداته عندما تحدث عن الأسرة، منها جلب الهدية رحمة للعيال، ومنها التوسعة على العيال رحمة، لأنه لا يمكن للأسرة أن تستقيم دون بناء الرحمة التي تعزز ذلك المودة أو تلك المودة التي بدأت بها الحياة الأسرية. وكأني برسول الله محمد صلى الله عليه وآله يقول لنا، يخاطب المجتمع الإسلامي: يا من ابتدأتم حياتكم الزوجية والأسرية بالمودة، أي بجلب القلوب وانجذاب القلوب إلى بعضها البعض، أكملوا حياتكم بالرحمة بالرحمة تبنى القيم وبالرحمة
جميل.
تستدام حقيقة الإنسان في هذا جميل. الوجود وفي هذه الحياة.
أحسنتم جزيت خيرا دكتورنا الفاضل دكتور علي على هذا الكلام الطيب. أنا فقط أود أن أسألك في سؤالي الأخير، ولماذا الأعداء يخشون الأمة الإسلامية، يحاولون بشتى الطرق بالإساءة للنبي الأعظم، لشخصيته، لسيرته، لأهل بيته، كي يمنعوا عنا هذا النبي ويمنعون الوصول للصوت الحقيقة إلى سائر البلدان؟ ما هي الخشية؟ لماذا؟
الخشية التي فرضها الأعداء على مجتمعاتنا، على قيمنا، إنما هي تشكل تهديدا
نعم.
خطيرا في المجتمعات الإسلامية، وخاصة أن أحد مفردات الحرب الناعمة تقوم على مبدأ تهديم الأسر وتهديمها إنما يكون من خلال أن يقدم الشبهات والأضاليل في المجتمعات الإنسانية من خلال سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال بث الشائعات والأضاليل والأكاذيب باسم الإسلام والعياذ بالله. لهذا إزاء هذا التهديد الخطير الذي يهدد أسرنا بالدمار، يجب علينا أن نحول التهديدات إلى فرص
نعم.
كي ننجح. ولذلك عندما نقول أن تحويل تحدي الاختلاف إلى فرصة للائتلاف هو من أهم علامات النجاح، وهذا ما قدمه وأبدعه الإمام الثائر الخميني المقدس قبل ما يزيد عن 40 عاما عند انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران، عندما حول الخلاف بين السنة والشيعة في يوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى فرصة للوفاق
نعم.
بين مكونات الأمة الإسلامية، فأعلن عن أسبوع الوحدة الإسلامية ما بين التاريخين المختلف عليهما من 12 ربيع الأول إلى 17 منه. وأهم فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي ينظمه سنويا المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، والذي يعقد هذا العام تحت شعار السلام وتجنب الفرقة، والهدف من هذا الأسبوع والمؤتمر هو استثمار ذكرى المولد النبوي الشريف، استثمار في هذا المولد الشريف في إيجاد أرضية مشتركة للاتحاد والتضامن في العالم الإسلامي
نعم.
وتبادل الأفكار بين العلماء والباحثين لتقارب المسلمين الفكري والالتقاء على أصول الدين الجامعة وقضايا الأمة المركزية ومصالح المسلمين المشتركة. أسبوع الوحدة الإسلامية يقوم على أساس ديني، باعتبار أن الأمة الإسلامية أمة واحدة لها نبي واحد ودين واحد. الله تعالى يقول في كتابه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم
فاعبدون.
والنبي صلى الله عليه وآله كان يردد على مسامع المسلمين إنهم أمة واحدة من دون الناس. لهذا عندما نكرس هذه المفاهيم وخاصة في هذا العام
نعم.
الذي أطلق فيه الإمام القائد الخامنئي المفدى عام جهاد التبيين
نعم.
ليكون جهاد التبيين هو سمة الأساس لعنوان الوحدة الإسلامية ونحن نعتبر أن هناك مجموعة من العلماء الغيورين على مصلحة الأمة الإسلامية قديما وحديثا
نعم.
سواء من علماء الإمامية أو من علماء المذاهب الإسلامية المتعددة. فعندما نقرأ مثلا في تاريخنا الإمام شرف الدين والإمام كاشف الغطاء والإمام الخميني وغيرهم من علماء المسلمين كالإمام الشيخ أحمد شلتوت، شيخ الأزهر في زمانه، والشيخ سليم البشري، والشيخ محمد المدني من العلماء الغيورين قديما على مصلحة الأمة الإسلامية. ولهذا نجد أن بعضهم من أسس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية أيضا في القاهرة قبل ما يزيد عن 40 عاما. كل هذه الجهود التي تبذل من أجل الوحدة الإسلامية التي تعني في قيمنا ضمن عنوانين، الوحدة السياسية والوحدة الدينية. الوحدة السياسية هي أن يجتمع المسلمون في مواجهة العدو لتحقيق الأرضية المسلمة التي تقوم على مبدأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
والوحدة الدينية دكتور
ترهبون به عدو الله وعدوكم. والوحدة الدينية التي تقوم على أساس الموضوعية والنقد البناء واحترام المختلف.
دكتور
لا
علي.
مكان للسب والشتيمة بين المسلمين في ظل الوحدة الإسلامية. وهنا أختتم لأقول نؤكد على الفتوى الدينية العصماء التي أطلقها الإمام القائد الخامنئي في حرمة التعرض إلى مقدسات ورموز الآخرين، لأن الوحدة الإسلامية تعني تنظيم الاختلاف وتعزيز المشترك، لا تقوم على السب. وإسوتنا بأمير المؤمنين
سلام
عندما
الله
سمع بعض أصحابه يشتمون جيش معاوية بن أبي سفيان قال لهم إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكن لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم
دكتور
كان أصوب في القول وأبلغ في العذر. وقلتم مكان سبكم إياهم، اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم. هذا هو مفهوم الوحدة
دكتور
الذي
علي
ندعو إليه ونؤكد عليه.
جزيت خيرا دكتور علي السيد قاسم، رئيس مركز حوار الأديان والثقافات من لبنان، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم وشكرا جزيلا لكم.
حياكم
أهلا
الله
بكم
الله.
حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إلى إذاعة الطهران وإلى جميع المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة، صدق الله العلي العظيم. المسلم للمسلم كالبنيان، هذا ما جاء به الدين ويقتضيه العقل والبداهة. فالإسلام دين الوحدة والجماعة، وفي تعاليمه إن هذه أمتكم أمة واحدة. فالإسلام يدعو لوحدة عابرة للقومية، وتشمل الأبيض والأسود والأصفر وأجناس مختلفة وألسن متعددة. وهذا ما يخيف أعداء الإسلام ويغيظهم، لذا نراهم يسعون جاهدين وعبر إمبراطورياتهم الإعلامية ومنصاتهم الاجتماعية في مواقع التواصل أن يبثوا قضايا من شأنها زرع الفرقة والتناحر، ليتمكنوا من تقطيع الجسد الإسلامي إلى أوصال مبعثرة يسهل التحكم بها. وبدورنا كمسلمين ينبغي علينا تفويت الفرصة عليهم من خلال غرس مفاهيم الوحدة في عقول وقلوب أجيالنا، ليحملوا مسؤولية التصدي للعدو فيما بعد، ويكشفوا أساليبه ويعرفوا كيف يتعاملوا معها، ويسمون بأنفسهم من خلال الوحدة الإسلامية بين الشعوب والأمم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد عبد المهدي من العراق البصرة.
حياكم الله مستمعينا الكرام، وشكرا لكم. علي الموسوي من العراق اكتب لنا عبر تطبيق الواتساب، السلام عليكم. عجبتني اليوم تغريدة بمناسبة ذهاب روسي أمريكي ياباني للفضاء، تقول لم يتفقوا في الأرض واتفقوا للذهاب للسماء، ونقتبس منها نبدأ بالمشتركات العلمية والمادية والإنسانية، ثم رويدا رويدا نحن العقيدة والسياسة وشكرا، نحل العقيدة والسياسة وشكرا. بارك الله بك يا عزيزي علي. في ختام حقيقة دقائق هذا البرنامج، كل الكلمات الواردة في الكتاب والسنة تريد مجتمعنا أن يكون مجتمع يعيش المسؤولية تجاه كل أفراد المجتمع، بحيث يعمل كل إنسان على تحريك فكره ليدرس ما يحتاجه المسلمون مما يمكن أن يحقق لهم الخير والقوة والسلامة، ولا سيما في المواقع التي يواجهون فيها التحديات الكبرى من قبل المستكبرين الأعداء الذين يكيدون لهم ويعملون على مصادرة كل واقعنا حقيقة الإسلامي. إن القضية أن كل واحد من المسلمين مسؤول عن كل المسلمين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأن الأمة الإسلامية تمثل وحدة في المصير والمسير، وعلينا أن نرتفع إلى مستوى هذه الوحدة لنعيش هم المسلمين ولنؤكد القوة في كل واقع. شكرا مستمعينا ومستمعاتنا، والتحايا موصولة لكم لأنكم استمعتم إلى برنامجنا هذا، ونحن نصل إلى نهايته. مرة أخرى نبارك لكم الأيام الطيبة في مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأسبوع الوحدة الإسلامية. إذاعة طهران ستكون حافلة إن شاء الله ببرامجها بهذه المناسبة الطيبة. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. كرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. على الصلاة.